بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتابع قراءة كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب صلاة الليل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قوله باب صلاة الليل كذا وقع في رواية المستملي وحده، ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره الإسماعيلي، وهو وجه السياق، لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها، ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد ما عنده فيها. فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة، وكأن نسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل، وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله، فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب. وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حصله أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل، وأبعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط. ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة، فحذف لفظ جماعة، والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو في البيت وهو ذلك. قوله عن المقبوري هو سعيد، والإسناد كله مدنيون. قوله ويحتجره كذا للأكثر بالراء، أي يتخذه مثل الحجرة. وفي رواية الكشمهني بالزاي بدل الراء، أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره. قوله فثاب كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة، أي اجتمعوا. ووقع عند الخطابي آبوا، أي رجعوا. وفي رواية الكشمهني والسرخسي فثار بالمثلثة والراء، أي قاموا. هنا فثار أم فثاروا؟ يجب أن عند
فثار. ما هو فاعلها؟ فثار إليه ناس.
نعم. هي اختلفت الضمائر. نعم. قوله فصلوا وراءه كذا أورده مختصرة، وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرة، وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تاما، وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن سالم بن أبي النضر كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة، وخلفهم ابن جريج عن موسى، فلم يذكر أبا النضر في الإسناد، أخرجه النسائي، ورواية الجماعة أولى، وقد وافقهم مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأ، وروي عنه خارج الموطأ مرفوعا، وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق، أولهم موسى المذكور. قوله حجرة كذا للأكثر بالراء، وللكشميهني أيضا بالزاي. قوله من صنيعكم كذا للأكثر، وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون، وليس المراد به صلاتهم فقط، بل كونهم بل وليس المراد به صلاتهم فقط، بل كونهم رفعوا أو كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم. وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم، كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام. وزاد فيه: حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قوله: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، ظاهره أنه يشمل جميع النوافل، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية، كذا قال بعض أئمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا، فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت، وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة، وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر. والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس، لا ما وجب بعارض كالمنذورة. والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، أخرجه مسلم. قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله: في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء. قوله: قال عفان كذا في رواية كريمة وحدها، ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم. وذكر خلف في الأطراف أن في رواية حماد بن شاكر حدثنا عفان، وفيه نظر، لأنه أخرجه في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان. ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من أبي النضر، والله أعلم. خاتمة: اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على 122 حديثة، الموصول منها 96، والمعلق 26، المكرر منها فيه وفيما مضى 90 حديثا، الخالص 32، وافقه مسلم على تخريجها سوى 9 أحاديث، وهي: حديث أبي سعيد في فضل الجماعة، حديث أبي الدرداء ما أعرف شيئا، وحديث أنس كان رجل من الأنصار ضخما، وحديث مالك ابن الحويرث في صفة الصلاة، وحديث ابن عمر لما قدم المهاجرون، وحديث أبي هريرة يصلون فإن أصابوا، وحديث النعمان المعلق في الصفوف، وحديث أنس كان أحدنا يلزق منكبه، وحديثه في إنكاره إقامة الصفوف. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 17 أثر، كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه كان يأكل قبل أن يصلي، وأثر عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإنهما موصولان، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله: أبواب صفة الصلاة. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المولانا طريقة ابن حجر في الكتابة، يعني الأحاديث التي لها نفس المتن والله أعلم لا يعيدها إلا ما فيه زيادة، فيورد الإعادة للرواية التي فيها زيادة لشرح هذه الزيادة ولزيادة المعنى الذي تفيده هذه الرواية، أليس كذلك؟
تقصد يعني أنه يجمع بعض الأحاديث في الباب فيشرحها معا، وقد يفرق، وهذا على حسب الزيادة في الأحاديث على بعضها؟
يعني أنا قصدي أن يعني البخاري يعيد الحديث 6 مرات 7 مرات أو أكثر أحيانا.
البخاري
لكن
نعم.
هل يعيد مثله كذلك ابن حجر؟
نعم كما هو
كما هو. لا يختصر شيئا، يعني إذا صدر الحديث الأول فشرحه نعم. يعيده مرة ثانية فيشرح ما زاد على شرحه في الحديث الأول بناء على الزيادة التي في الرواية الثانية.
نعم نعم
نعم.
وربما لطول العهد بالحديث يذكر أشياء ذكرها فيما سبق، كذلك بالنسبة للكتب، للأبواب، للضبط، وهذا معهود في كتب أهل العلم يعني.
نعم.
إنما بعد العهد به يذكر به.
جزاك الله خيرا.
لكنه طبعا لا يذكر في كل موطن من المواطن في نفس الحديث كل شيء، حتى لا يؤدي ذلك إلى أن يذكر ما مضى وما سيأتي وما هو فيه، ثم بعد ذلك يذكر نفس الأمر، هذا يؤدي لتكرار شديد يعني. ربما يقع له الشيء بعد الشيء من باب الذهول يعني.
نعم. لكن ما شرحه واستفاض في شرحه في رواية لا يعيده مرة ثانية، وخصوصا
يقتصر فيما بعده. وهذا أظن مر معنا النص عليه في أنه نعم. جعل يبرر ما الذي سوغ له أن يستوفي الشرح هنا، على الرغم من أنه ينبغي أن يستوفيه في مكان آخر ونحو هذا.
نعم. جزاك الله خيرا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، فلما انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله: باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قيل: أطلق الإجابة وأطلق الوجوب تجوزا. أطلق الإجابة والمراد قيل أطلق الإجاب والمراد الوجوب تجوزا، لأن الإجابة خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا. ثم ظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إجاب، وإما على المضاف إليه وهو التكبير، والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء، لكنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع، وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة. وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو اللام، وكأنه أشار إلى حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. وسيأتي بعد بابين حديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة. واستدل به وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم، وهو قول الجمهور ووافقهم أبو يوسف. وعن الحنفية: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته، أخرجه أبو داود بلفظ: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. ورواه الطبراني بلفظ: ثم يقول الله أكبر. وحديث أبي حميد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول الله أكبر. وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل صحيح حبان؟
صحيح أنا
أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع ورفع. ثم أورد المصنف حديث أنس إنما جعل الإمام ليؤتم به من وجهين، ثم حديث أبي هريرة في ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني والثالث بيان إجاب التكبير، وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام. قال ولو كان ذلك إجابا للتكبير لكان قوله فقول ربنا ولك الحمد إجابا لذلك على المأموم. وأجيب عن الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد، اختصره شعيب وأتمه الليث، وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له، وعن الثاني بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله بيان لمجمل الصلاة وبيان الواجب واجب، كذا وجهه ابن رشيد. وتعقب بالاعتراض الثالث وليس بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلا بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه، وقيل في الجواب أيضا إذا ثبت إجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث، وأما الإمام فمسكوت عنه. ويمكن أن يقال في السياق إشارة إلى الإجابة لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه. وقال الكرماني الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة، لأن لفظ إذا صلى قائما متناول لكون الافتتاح في حال القيام، فكأنه قال إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قياما. قال ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع، والمعنى باب إجابة التكبير عند افتتاح الصلاة، فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل انتهى. ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إجابة التكبير من هذا الحديث والله أعلم. وقال في قوله فقول ربنا ولك الحمد لولا الدليل الخارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا انتهى. وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم الحميدي وشيخ البخاري، وكأنه لم يطلع على ذلك. وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوفا في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. ووقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري وإذا سجد فاسجدوا، ووقع في رواية الكشميهني في طريق الليث ثم انصرف بدل قوله فلما انصرف، وزيادة الواو في قوله ربنا لك الحمد، وسقط لفظ جعل عند السرخسي في حديث أبي هريرة من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. فائدة: تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل شرط وهو عند الحنفية، ووجه عند الشافعية وقيل سنة. قال ابن المنذر لم يقل به أحد غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع. نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة. تنبيه: لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة، وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان حيث قال باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة إلى آخر كلامه.
نعم جزاكم الله خيرا.
كلامكم الله مولانا.
شيخ الباز.
نعم سيدنا.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا.
شيخ هذه الأحاديث، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شكرا. نعم.
وهذه الحديث قرأناها أن
الشيخ محمد يعني لأن عنده مقسم صحيح؟
أنا أقرأ من باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟
نعم. باب رفع نعم. اليدين في التكبيرة الأولى من الافتتاح سواء.
نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا فتح الصلاة، وفي رواية شعيب الآتية بعد باب يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر، وفي حديث مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر، وقد قال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر، فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي: هذا أنسبها. وتعقب وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه. ونقل عن ابن البر عن ابن عبد البر عنه ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال: بكل رفع عشر حسنات، بكل أصبع حسنة. قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي، وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ، وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ. قال الدارقطني: رواه الشافعي والقعنبي، وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع. قال: وحدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته. وقال ابن عبد البر: كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة. قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم قال بعد أسطر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، إلا أنه حكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود، وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا، انتهى. واعترض عليه بأنه تناقض وليس كما قال المعترض، فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين، أو لم يثبت عنده عنهما، أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب، وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكا قال في روايته عنه إنه لا يستحب. نقله صاحب التبصرة منهم، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم، وأسلم العبارات قول ابن المنذر لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقول ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة من أصحابنا نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. وقال ابن عبد البر كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. قلت ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه. وأما قول النووي في شرح المهذب أجمعوا على استحبابه، ونقله ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم، ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته، وهو مردود بإجماع من قبله. وفي نقل الإجماع نظر، فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه، ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى، ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية، وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن. واحتج ابن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه، ويأتي الكلام على نهاية الرفع بعد بباب. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قوله: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا منفردا، وحكى فيه الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال
وحكى
البخاري:
فيه عن الحسن
وحكى فيه عن الحسن وحميد بن
نعم
هلال
نعم
أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدا. وقال ابن عبد البر: كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن
كل
مسعود.
من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه،
نعم، أحسن الله إليك. كل من
يعني من
روي
ترك
عنه ترك الرفع،
الاثنين روي عنه فعل الاثنين. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه، صحيح؟
صحيح.
روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد البر: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره. ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما، ولم أرى للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيبوا بالطعن في إسناده، لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره. وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه، وستأتي رواية نافع بعد بابين. والعدد الكثير أولى من واحد، لا سيما وهم مثبتون وهو ناف، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى. ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا النافع
ولعلها عن مالك عن نافع. نعم
عندي عن مالك مباشرة، عن نافع عن مالك. نعم
لا عندي عن
نافع
نافع
عن مالك.
فهي لعلها والله أعلم عن مالك عن نافع، وهذه سلسلة
نعم
الذهب،
نعم
مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم
نعم عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. واحتجوا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت. قال ولو ثبت لكان المثبت مقدما على الناس، وقد صححه بعض أهل
كان
الحديث.
المثبت مقدم.
نعم كان المثبت مقدم على الناس
مقدم
وقد
نعم
صححه.
مقدم نعم
خبر كان، لكان المثبت، لكان المثبت
لا ليس
مقدما على
الكلام
الناس.
في خبر، الكلام في انه اسم مفعول يعني مقدما.
نعم صلى الله عليه. وقد صححه
نعم
بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه، لحديث ابن عمر هذا، وهذا في رواية ابن عساكر وقد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين. وزاد وكان علي أعلم أهل زمانه. ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة، ونسب بعض متأخر المغاربة فاعله إلى البدعة، ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة. وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، انتهى والله أعلم. وذكر البخاري أيضا أنه رواه 17 رجلا من الصحابة، وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجلا. قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد، وأفادت هذه الطريق تصريح الزهري بإخبار سالم له به. قوله عن أبيه سماه غير أبي ذر فقالوا عن عبد الله بن عمر. قوله حين يكبر للركوع أي عند ابتداء الركوع، وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وسيأتي في باب التكبير إذا قام من السجود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يركع. قوله ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع أي إذا أراد أن يرفع، ويؤيده رواية أبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه. ومقتضاه أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع. وأما رواية ابن عيينة عن الزهري التي أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ وبعدما يرفع رأسه من الركوع، فمعناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات. قوله ولا يفعل ذلك في السجود أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب. وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك، أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن. وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. قوله عن خالد هو الحذاء، وفي رواية المستملي والسرخسي حدثنا خالد. قوله إذا صلى كبر ورفع يديه في رواية مسلم ثم رفع، وزاد مسلم من رواية نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث حتى يحاذي به ما أذنيه، ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق. قوله وحدث أي مال للمتفق.
نعم،
نعم، وهم المحب الطبري
متفق عليه مع
فعزاه
بيان الشيخ.
للمتفق. قوله وحدث أي مالك بن الحويرث، وليس معطوفا على قوله رأى فيبقى ف
مالك
أي مالك بن الحويرث.
نعم،
نعم،
هو الذي حدث.
وليس نعم أي وليس معطوفا على قوله رأى، فيبقى فاعله أبو قلابة فيصير مرسلا. قال رحمه الله تعالى: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قوله باب إلى أين يرفع يديه، لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريا على عادته فيما إذا قوى الخلاف، لكن الأرجح عنده محاذاة
إلى
المنكبين
إذا قوي
على عادته فيما إذا قوي الخلاف. نعم،
نعم.
لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله. قوله وقال أبو حميد إلى آخره، هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في باب سنة الجلوس في التشهد في باب سنة الجلوس في التشهد، وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إن شاء الله تعالى. قوله حذو منكبيه بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلهما، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا أخذ الشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم، وفي لفظ له عنه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ حتى حاذت أذنيه، ورجح الأول لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانتا حيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه. وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن شاس في الجواهر، لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك، أخرجه أبو داود. ويعارضه قول ابن جريج: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضا وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم. قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب قليلة. فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله
شيخ محمد.
نعم شيخنا.
تفضل عم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذاك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. قوله باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين أي بعد التشهد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود، لعموم القول في الرواية التي قبله ولا حين يرفع رأسه من السجود. يحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائما. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته ولا يفعل ذلك في السجود على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب، حيث قال وإذا قام من الركعتين، لأنه لا يلزم من كونه لم ينفي أنه أثبته، بل هو ساكت عنه. وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع. والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم، وستأتي الإشارة إلى أن سالم أثبتها من وجه آخر. قوله حدثنا عياش وبالمثنات التحتانية وبالمعجمة وابن وليد الرقام وعبد الأعلى وابن عبد الأعلى وعبيد الله وابن عمر ابن حفص. قوله ورفع ذاك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي ذر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه، وهو الصحيح. وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفا. وحكى الدارقطني في العلة الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض المشايخ أنه أومى إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه، قال إسماعيلي. وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله، فرووه موقوفا عن ابن عمر. قلت وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال، لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين فيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر. وفيما رواه أبو داود وصححه البخاري في جزء المذكور من طريق محارب بن جثار ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب، أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان. قال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنه لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. قال البطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. قال ابن خزيمة هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. قد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق العيد قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح، وحجة في الموضعين واحدة، وأول راض سيرة من يسيرها. قال والصواب إثباته، وأما كونه مذهب للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه وصية إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا، والأمر هنا محتمل. واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المجتمع على هذه السنة وغيرها. وبهذا نقول وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه، لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك، لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك. فقال في باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة. وأما ما وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا، وخلاف ما عليه الجمهور. قد نفى ابن عمر، وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء، كما خرج عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية، وقد قال بهم الشافعية بن خزيمة بن المنذر وابو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكاه ابن خويز من داد عن مالك وشاذ. وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قدادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ودخلته مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا، ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتاله عند أبي عوانة في صحيحه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال، قد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي مرفوع: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك. تنبيه: روى الطحاوي من حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ
مشكل الآثار نعم للطحاوي.
أحسن. روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذه رواية شاذة. فقد روى الإسماعيلي عن جماعة من مشايخ الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري، وكذا رواه هو وأبو نعيم من طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك. قوله: رواه حماد بن سلمة عن أيوب إلى آخره. وصله البخاري في جزء المذكور عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا ولفظه: كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قوله: ورواه ابن طهمان يعني إبراهيم عن أيوب وموسى بن عقبة، وهذا وصله البيهقي من طريق عمر بن عبد الله ابن رزين. إبراهيم بن من طريق عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم ابن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد. وقال في آخره: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث حماد ولا ابن طهمان الرفع من ركعتين المعقود لأجله الباب. قال: فلعل المحدث عنه دخل له باب في باب، يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي. وأجيب بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة، وأنه خالف في ذلك سالما كما نقل له ابن عبد البر وغيره. وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه إلى خصوص هذه الزيادة. والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع، فكأنه كان أحيانا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه، والله أعلم. باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا يعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي. قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام. قوله كان الناس يؤمرون هذا حكم الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قوله على ذراعه أبهم موضعه من الذراع في حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغى والساعد. وصحابة بن خزيمة وغيره أصل في صحيح مسلم بدون الزيادة. والرسغ بضم الراء وسكون السين مهملة بعدها معجمة والمفصل بين الساعي والكف وسيأتي أثر على نحوه في أواخر الصلاة.
أثر علي
نعم أحسن وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة. ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد. قد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره والبزار عند صدره وعند أحمد في حديثها في حديث
هلب
في حديث هلب الطائي نحوه. وهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة. في زيادة مسلم من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة بإسناد ضعيف. واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا يعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي أنه لا خلاف بذلك بين أهل النقل والله أعلم. قد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور. فروي عن ابن مسعود قال رأي النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وإسناد حسن. قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلم إلى آخره. والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح. فالأول لا يقال له مرفوعا ويقال له حكم الرفع. قال العلماء الحكمة بهذه الهيئة أنه صفة السائل الدليل وهو المنع وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكان البخاري لحفظ ذلك لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. من اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال معاذ البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. وقول الجمهور من الصحابة والتابعين هو الذي ذكره مالك في الموطأ لم يحكي عن ابن المنذري وغيره عن مالك ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. روى ابن القاسم عن مالك رسالة وصار إليه أكثر أصحابه. وعنه التفريقة بين فريضة
أنت مالكي شيخ محمد؟
نعم شيخنا
مالكي؟
نعم الثانوية.
نعم
وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه. وعنه التفريقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاج بأن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. قوله
مرحبا شيخ حسان.
يبدو شيخ عندكم صوت.
ارفع صوتك شيخ حسان
لعله هكذا أفضل إن شاء الله.
أيوة ممتاز
أحسن الله إليكم. لعله عندكم سقط شيخي يعني في أول الباب أول الباب قال قوله كان الناس يؤمرون بعده قال كان الناس يؤمرون يعني هكذا
هذا حكم الرفع لأنه محمول على أن
أيوة كما سيأتي
هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
قوله هنا في قوله قال أبو حازم يعني راويه بالسند المذكور إليه لا أعلمه
أبو أي حازم
قال قوله كما يعني هكذا قال أبو حازم يعني راويه بالسند المذكور إليه لا أعلمه أي سمع سهل بن سعة يعني يبدو تقديم وتأخير
لعله عندك تقدم
أيوة هكذا
لأنه بالفعل يمضي على ترتيب كان الناس يؤمرون هذه واحدة بعدها على ذراعه وهي في نفس الحديث حديث عبد الله بن مسلمة وبعدها قال أبو حازم التي في السطر الذي بعده وبعدها قال وقال إسماعيل
أيوة عندي مقدمة يعني فقط هذه
عندك فقط تقدم
أحسن الله لك
جزاك الله خير تفضل شكرا
روى ابن القاسم عن مالك الإرسالة وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفريقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن حاجب أن ذاك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة قوله قال أبو حازم يعني راويه بالسند المذكور إليه لا أعلمه أي سهل بن سعد إلا ينمي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غير رفع نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف الإسماعيلي والدارقطني
عند الإسماعيلي والدارقطني
سقط عندي وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني وزاد بن وهب ثلاثتهم عن مالك بلفظ يرفع ذلك من اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيده قوله وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيقول مرسلا لأن أبا حازم لم يعين من نماه له وعلى رواية القعنبي الضمير سهل لسهل شيخه فهو متصل وإسماعيل هذا وابن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به حميدي في الجمع وقرأت بخط المغلطاي وإسماعيل بن إسحاق القاضي وكأن وراء الحديث عند الزوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه مراد وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه هو أصغر سنا من البخاري وأحدث سماعة قد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء ووافق إسماعيل بن أبي أويس على هذه الرواية عن مالك بن سويد بن سعيد فيما خرجه الدارقطني في الغرائب تنبيه حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنما قال هو غلط وتعقل بأن الزجاج ذكر في كتاب فعلت نميت الحديث وأنميته وكذا حكاه ابن دريد وغيره ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي فتح أولي من الثلاثي فلعل الضم رواية القعنبي في الموطأ والله أعلم
نعم جزاكم الله خيرا
جزاكم الله
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته